إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد سيد الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام والآباء، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الجامعة. في الواقع إنه لشرف لي شخصيا بعد الشرف الذي كان للجامعة باستضافة هذه الدورة أن أتحدث إليكم بهذه الليلة، وأنتم ولله الحمد رجال حصبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرجال القائمون على الفريضة التي تركتها الأمة وغفلت عنها ونسيتها فاعتراها ما اعتراها من الذل والضعف والهوان. وفيكم بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توفيقه وتأييده الأمل إن شاء الله بإعادة هذه الأمة مع من ييسر الله ويوفقه للتعاون على البر والتقوى لإعادتها إلى رشدها وإعادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به قوام حياتها والذي هو سر أفضليتها على العالمين. والحمد لله أنكم تقومون بهذا العمل أيضا في بلد الله الحرام، وهذا جهاد على جهاد في هذا البلد الذي شرفه الله تبارك وتعالى وعظمه وقال في حقه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان الذي يريد فكيف بالفاعل؟ وأنتم تحولون ولله الحمد دون فعل الموبقات والمجاهرة للمنكرات في بلد الله الحرام. وهذا وإن كان واجب كل مسلم لكنكم تطلعون به رغم قلة الإمكانيات والجهود. وفي هذا إن شاء الله أقول فيه غبطة لكم من إخوانكم الذين يغبطونكم على هذا العمل الجليل، وفيه تذكير لكم أيضا إن شاء الله بواجب الاحتساب لله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم لتنالوا بذلك أجركم كاملا غير موقوف. فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا مثل هذا اللقاء، ونشكر كذلك بعده سبحانه وتعالى الذين كانوا السبب في هذا الاجتماع الطيب المبارك بإذن الله، سواء برئاسة الهيئات فضيلة نائب الرئيس العام، أو في مكة فضيلة الشيخ فراج، أو المسؤولين في هذه الجامعة الذين حرصوا على إقامة هذه الدورة. وحياكم الله جميعا، فأسأل الله العظيم الجليل لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. والموضوع أيها الأخوة الكرام عن الصبر، والصبر يطول الكلام فيه جدا، كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله سبحانه وتعالى ما عظم شيئا في كتابه كما عظم الصبر، فقد ذكره أكثر من 90 مرة يذكر الله سبحانه وتعالى الصبر وفضل الصابرين ودرجات الصابرين، فمنها ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مضاعفة الأجر لهم كما في قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ومنها ما ذكر من توفيتهم أجرهم بغير حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها بيان وذكر معيته سبحانه وتعالى لهم: إن الله مع الصابرين. ومنها ما ذكره عز وجل في الاستعانة بالصبر على ما يواجه الإنسان: واستعينوا بالصبر والصلاة، إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وكما في قوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، وكما في تكرار أو الوصية به كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأمر العظيم الذي لا يتم للإنسان حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان إلا به، هذا في حق كل مسلم وفي حق كل مؤمن. لكن عندما نتحدث عن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يكون الكلام أخص من ذلك، وتكون الحاجة إلى الصدر أعظم من ذلك. ولعل في ذلك فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان، في وصية لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، بالتعقيب بالصبر بعد الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لعل في ذلك إشارة إلى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحوج من غيره إلى الصبر. وإن كان كل من دعا إلى الله وكل من آمن بالله لابد أن يبتلى ولابد أن يمتحن ولابد أن يعادى. الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ويقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي له عدو، وكل صاحب دعوة له أعداء من المجرمين، وكل آمن بالمعروف وناهي عن المنكر له أعداء من المجرمين. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يصدم الناس في رغباتهم في شهواتهم في مطامعهم في مآربهم وملذاتهم، ولذلك الناس يتهافتون عليها، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم يتهافتون في النار كما يتهافت الفراش والذباب، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال فأنا آخر بحججكم عن النار. وهذا العمل يقوم به من بعده صلى الله عليه وسلم العلماء والدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الناس يتهافتون على ما يضرهم، لو أبيح الزنا عياذا بالله لتهافتوا عليه كما يتهافت الذباب على القادرة، لو أبيحت الخمر لشربها أكثر من ترى من الناس، لو أبيح أي نوع من أنواع الفساد لرأيتهم يتهافتون عليه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا اجتمعت مع هذه الشهوة ومع هذه الرغبة شهوات أخرى، كأن يكون الرجل ذا موقف، كأن يكون ذا مال أو جاه عند الناس، فإن رده للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكبر ويستعظم ويستفزع أن رجلا في المرتبة كذا ينتقد علي أنا صاحب الرتبة والمرتبة والجاه والسلطان ويقول لي اتق الله. هذا حال من أخبر الله تعالى عنه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نعوذ بالله من ذلك. لكن هذا حال أكثر الناس. فإذا كان هذا في زمن كثر فيه الفساد واشتدت غربة الدين كما ترون وضعف فيه سلطان أهل الحق وأصبحوا لا يخلو حالهم من قلة أو ذلة، فإن الأمر يكون أشد وإن الصبر يكون أحوج. صبر بكل ما تحتمله هذه الكلمة من أنواع الصبر، الصبر على أذى النفس على هوى النفس، هذه النفس الأمارة بالسوء تقول لك يا عبد الله الناس مرتاحون، الناس لا يعادون خلق الله، الناس يأكلون لا يترهون، الناس في وظائف مرفهة منعمة، الناس في أجور عالية، وأنت في هذا المجال ماذا تكسب؟ ما فائدتك؟ هذه أولا، ولابد أن تردها وأن تقمعها وأن تقول لها أيتها النفس اخفئي ولا تتكلمي، فإنني أعمل عمل الأنبياء، وهذا العمل لو لم نتقاضى عليه أي أجر فإن رسل الله الكرام قالوا لقومهم ما أسألكم عليه من أجر، ولكن ما جاء من عند الله فهو خير. ولا شك، أقول لا شك عندي عند من يقدر حال الدعوة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن من أولى ما ينفق عليه ومن حق الناس للعطاء الجزيل رجال الحسنة. لكن إن لم يحصل ذلك هنا نأتي إلى الصبر، لا بد من الصبر. وكذلك مع الأهل، لأن الناس أيضا قد يصبر الإنسان وقد يقاوم نفسه ولكنه قد ينهزم أمام أهله. الزوجة أو الزوجات
أو الأبناء أين حقنا؟ ضيعتنا الليل في دوريات، النهار دوامين، تفعل كذا، تأتي كذا. إذا نحن ماذا؟ أبطل هذا العمل، أترك هذا العمل، ريحنا، أفتح محل، انتقل إلى آخر. وهذا دائما، هذا من الفتنة وهذا من الابتلاء يا أخوان. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام بامرأته وابنه، وابتلى لوطا بامرأته، وهكذا ابتلاءات. ابتلى إبراهيم بأبيه، لا نستغرب هذا، وقد ابتلي بها الأنبياء. فيأتي أيضا الصبر على ابتلاء الأهل وعلى ما يقولونه. ثم يأتي الابتلاء، الصبر على الابتلاء الحاصل في العمل نفسه، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى يا أخوان كرم هذه الأمة، أمة مكرمة ومفضلة لا شك، لكنها لابد أن تأخذ عقوبتها إذا عصت الله، وإن كانت عقوبتها أخف من غيرها تكريما لها وتكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، واستجابة لدعائه. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون، أو قال صلى الله عليه وسلم هذه ألطف. فقال إن الله سألت ربي ثلاثا فمنعني اثنتين وأعطاني واحدة، أعطاه أن لا يهلك أمته بعذاب من فوقه ولا من تحت أرجله، ومنعه هذه المشكلة، وهي مشكلة الفرقة، الاختلاف في الآراء وفي الاجتهادات. أن الإنسان أقول بالنسبة للعمل، أنت ترى أن الإنسان ممكن يكون كذا، رئيسك المباشر قد يرى غير ذلك، الرئيس الذي أعلمونه قد يرى خلاف ذلك، المفتش له رأي، الرئيس العام حين يكون له رأي، وهكذا. وأنتم الكل إن شاء الله ما لكم غرض إلا إنكار المنكر، لكن الفرقة تدب الفرقة، ثم يجعلها الشيطان مشكلة، ثم يجعلها أحزابا وخصومات. وأحرص ما يحرص عليه الشيطان أن يوقع الفتنة والعداوة بين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبين العلماء وبين الدعاة. هذا مكتب الشيطان، هل يريد أن يوقع العداوة بين من يشربون الخمر، مع أن شرب الخمر من ضرورات من ضروراته حصول العداوة، حصول العداوة من ضرورات الشرب والقمار والميسر وإلى آخره. لكن أحرص ما يكون الشيطان على هذه الحالقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الفرقة والخصومة والنزاعات بين الإخوة العاملين في مجال أمر المعروف والنهي عن المنكر. فلو تخلص الإنسان من مشكلة النفس وهواها وهواجسها، ومشكلة الأهل ولومهم وتعنيفهم، فقل من يسلم من مشكلة العمل وسيره والخلافات فيه. ثم بعد ذلك لو اتفقنا نحن في العمل أو في المركز أو في الإدارة أو في الرئاسة كلنا على منكر ما، واتحدنا وأردنا والخير إن شاء الله نريده جميعا، وكانت المسألة واضحة ولا تحتاج إلى نقاش ولا إلى خلاف، نجد العداوة من غيرنا. صاحب الشهوة، صاحب المنكر، يأتيك بكل يجلب عليك كل عداوة. تأتيك العداوة أحيانا من الشرطة، تأتيك أحيانا من الإمارة مثلا، توقع أن تأتيك، يعني يقول من نذر نفسه لهذا العمل فليتوقع العداوة من كل أحد. توقع أن يأتيك أمر بالنقل أو بالفصل أو بالطرد أو بكذا أو بكذا بأي شكل من الأشكال. وما ذنبك إلا أنك قلت لأحد اتق الله أو أغلطت عليه وهو على منكر وعلى جرم يجب على كل مسلم أن ينكره عليه، ولو فأنت الذي وضفت أصلا لهذا العمل وتحاسب لو قصرت فيه. المشكلة إن قمت بواجبي حسبت، وقيل أنت عملت وأسأت صلحت عار الناس، يعني يقول بعضهم صلحت عار الناس، فشلت الناس في أهليهم إذا قدر على مثلا عجيبة، مسكت واحد كان مستور وانفضح عنده مطلع خمر مثلا، طيب هذه تقال. ويقال ايضا كذلك ان لم تعمل شيئا قالوا لا يخافون الله، يخذون الراتب بلاش يسولفون يشربون قهوه ويأخذون الراتب اخر الشهر. اذا ماذا نعمل؟ ان عملنا فاللوم لاحق، وان سكتنا فاللوم لاحق. يعني يقول يا اخوان هذا الامر لا بد منه، فما دام لا بد منه فما لا حيله له الا الصبر. الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ذلك، أي أمر لا حيلة لك فيه فالحيلة الصبر، الصبر حيلة من لا حيلة له. ولهذا إذا قدر الله تعالى على أي إنسان مصيبة، نسأل الله يحفظنا وإياكم، وقعت انتهى الامر وقعت خلاص ما الحيلة؟ الصبر. ومتى يكون الصبر؟ عند الصدمة الاولى، اما بعد ذلك فكل الناس تسلو كما تسلو البهائم، لكن المؤمن يصبر عند الصدمة الاولى ويحتسب عند الصدمة الاولى. فهكذا، لماذا؟ لان الامر قد انتهى، مات من مات او حصل ما حصل انتهى، ماذا بقي من حيلة؟ بقي الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. فكل هذه العقبات يجدها الداعية، يجدها الآمر بالمعروف، يجدها النهي عن المنكر في طريقه أينما اتجه. فإن جاء الشيطان وقال إذا كان الأمر كذلك فلأنسحب من هذا الميدان، فماذا يكون الحال؟ هل هذا حل؟ لا، هذا ليس حلا. هنا الخطر، هنا الخطر، هنا تكون الفتنة لأهل الشر والفسق والفجور. وما جرأهم على ارتكاب المحرمات إلا أنهم رأوا أنه كلما برز عنصر طيب في الهيئات سرعان ما ينسحب وينفقد، تكون فتنة لأهل الفساد، ويكون أيضا إسقاطا وخورا في عزيمة المجتهدين الراغبين في داخل الجهاز، ويكون أيضا تثبيطا وتخذيلا لمن يريد أن يلتحق بهذا الجهاز وهو يرى أن أهل الخير وأهل الفضل يتركونه. ثم أهم من ذلك أن هذا الإنسان يأثم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه آثر الراحة وآثر السلامة، أو باختصار لن ينجح في الابتلاء، لن ينجح في الابتلاء. والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء، هذه سنة ربانية. حتى قال بعض العلماء إن من لم يؤذى ويبتلى ويتحمل الأذى فإلا إيمانه لا يعد إيمانا، لا يعد إيمانا مثل الحقيقة، هو مسلم إن شاء الله وعلى خير. إن مات قبل الابتلاء فهذا على سبيل الخير إن شاء الله، لكن إذا حصل الابتلاء هنا يكون المحك، إما أن يصبر فيرقى إيمانه فيكون مؤمنا حقا إن شاء الله على تفاوت درجات المؤمنين صبرا، وإما أن يخفق في الابتلاء فيفقد إيمانه، نسأل الله العفو والعافية. ما في خيار الإنسان، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، خلقنا وسيرنا واستعبدنا بأن نقيم هذا الدين، تعبدنا بأن نقيم هذا الدين وأن ندعو إليه، ما لنا خيار في ذلك أبدا. فأيما انحراف أو خروج منا عن هذا الابتلاء أو محاولة الابتعاد عن هذا الابتلاء فهي علينا لا لنا. الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو داعي إلى الله، فهو آمر بالمعروف، فهو ناهي عن المنكر ولا بد. ولهذا انظروا إلى الصحابة الكرام، كانوا جميعا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأول وأعظم من كان يأمر بالمعروف ناهي عن المنكر هم أعظم وأكابر الصحابة في الإيمان والتقوى، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه. أشياء عجيبة لما تتفطر كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يذهب في الليل عفف يسمع يرى يتفقد، رجل الله المستعان امرأة تقول كيف السبيل إلى خبر فأشرب، يعني تغزل في رجل شعر وهي نائلة ولا تظن أحد يسمعها، كيف السبيل إلى خبر فأشربها، أو السبيل إلى نصر بن حجاج. ثاني عمر رضي الله تعالى عن هذا الكلام. اليوم الثاني من نصر بن حجاج؟ رجل فيه جمال وكذا وتعجب به من ضعف إيمانها من النساء، إذن هذا ينفى من المدينة إلى الكوفة. سبحان الله. والآن يقال كيف تعمل هذا؟ الآن ما يعرض في وسائل الإعلام من مثيرات الشهوات أضعاف أضعاف هذا الشعر أو هذا القصائد، وذاك في عصر الإيمان والنور، ونحن في عصر القرن الخامس عشر والله المستعان. هكذا كانوا هم أهم وأعظم القائمين بالأمر المعروف والنهي، بل كانوا يبدأون بأنفسهم. جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوم ما دخل إلى السوق، سوق الإبل، يتفقد ويستطلع أحوال الناس، إن رأى ضعيفا أو عاجزا أعطاه، إن رأى محروما أعطاه، إن رأى منكرا غيره. تفقد ما رأى، الحمد لله بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله الصحابة ما في منكر، لكن لفت نظره ذلك اليوم أن إبلا ثمينة معروضة للبيع أثمن من غيرها. فكر كيف كل الإبل ترعى سواء؟ هذه إبل المدينة يعني يمكن في شيء صح. سأل لمن هذه الإبل؟ قالوا هذه لعبد الله بن عمر. عبد الله أيضا زاد السؤال عند عمر، لمن عبد الله بن عمر؟ علي بعبد الله، جاء بعبد الله بن عمر قال لما هذه الإبل أثمن من غيرها؟ قال والله يا أمير المؤمنين إن هذه إبل اشتريتها من مالي ورعيتها مع المسلمين، استرعيت لها رعاة مع المسلمين وأنا أريد أن أبيعها. قال لا، كان الناس يقولون أسقي إبل ابن أمير المؤمنين، رد إبل ابن أمير المؤمنين، أورد إبل ابن أمير المؤمنين. فلأنك ابن عمر تربت إبلك أكثر ورعت أكثر فكانت أفضل من غيرها. لا يا عبد الله، لك رأس مالك والربح في بيت مال المسلم. قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة. ماذا يصنع عبد الله بن عمر وغيره مع عمر رضي الله تعالى عنه؟ أقول انظروا كيف الحساسية، البدء بالنفس، إنكار المنكر، التعاون على البر والتقوى. فلهذا نصرهم الله، ولهذا وفقهم الله سبحانه وتعالى. الإنسان يذهب منهم للجهاد، وبعضهم يذهب إلى أطراف الأندلس، يذهب إلى السند مطمئن لن يضيع أهله، ما في مغريات مثيرات تجعلهم يرتكبون الفواحش عياذ بالله، لن يضيع أبناؤه، الناس في خير وإلى خير والحمد لله. وأيضا كل مسلم يستشعر ويحس مسؤوليته نحو الجميع. ولذلك لما جاء رسول كسرى إلى المدينة يتطلع يريد أن يرى قصور المدينة، وقد جاء من عند الإيوان البيت الأبيض، أين القصور؟ أين البيت الأبيض عند عمر؟ أكيد عمر بيته الأبيض أكبر، عمر هل هز الدنيا جميعا؟ ما فيه. أين المدينة؟ ما رأى شيء. دخل إلى حادية جدا، أين أمير المؤمنين؟ أين عمر؟ قالوا في البر. فذهب وجده وحده نائم في ظل شجرة متوسدا حجرا أو شيئا من الخيل. هذا عمر؟ فزع، ما صدق أنه عمر، ما صدق، هذا عمر، هذا اللي دوخ العالم. كسرى في عرشه وقيصر في رقم هناك، هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا أوقع الله تعالى له الهيبة في قلوب العالمين في مثل هذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عملوا لله سبحانه وتعالى، فكان حقا عليه أن ينصرهم. ومن أوفى بوعده من الله فنصرهم ورفعهم على العالمين. فوالله ما خسروا شيئا، خسروا شيء، وإلا ربح الربح الأكبر. افرض أنهم جمعوا أموال الدنيا، وقد جاء من بعدهم فجمعها، وبعد ماذا بعد ذلك؟ أين هي؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول من يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ يا أهل دمشق، يا أهل دمشق، ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون؟ يا أهل دمشق، إنه قد بلغنا أن عادا قد بنوا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فمن منكم يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ ما حد يبيعها، انتهت، راحت، انتهت. وكذلك الآن ونحن بعد قرون، لو عرض على أحد أن يشتري تركة أكبر إنسان أو تاري في العالم اليوم أو ملوكه بدرهمين، ما حد يشتريها، راحت. ولكنه عند الله سبحانه وتعالى موقوف، يحاسب على كل صغيرة وكبيرة ناسي. ولهذا هذه الشعيرة العظمى كلما أحييناها في الأمة أحياها الله سبحانه وتعالى، فلنصبر على ذلك، ولنحتسب عند الله سبحانه وتعالى كل ما يصيبنا من أذى، وكل ما نلاقيه من محن، وكل ما يعترضنا من فتن، ولنفرض أو لنفترض أسوأ الأحوال دائما، لنفترض أننا في بيئة لا تقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عياذا بالله. إذن تقول إذا أنا بخير، أنني أستطيع أن أدعو. لأن يا أخوان نحن إذا قارنا أنفسنا بغيرنا، أول شيء معروف لديكم جميعا، لا يوجد في هذا العالم دولة فيها هيئة للأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا هذه البلاد. وأسوأ من ذلك أنه في تلك البلاد يعذب الإنسان ويمتحن ويؤذى ويتابع ويكتب عليه التقارير لأنه شوهد ضبط وهو يصلي الفجر عدة أيام وراء بعض في مسجد واحد، مصيبة كبيرة جدا. فالواحد منا إذا رأى كثرة الشر والفساد والمعوقات والأعداء يقول لا أنا في خير بالنسبة لهذا المسكين اللي يتابع لأنه صلى. أنا على الأقل أقول لا صلي وأحبك إلى هذا الركن العظيم والشعير العظمى. فلا ينظر إلى كثرة الشر، ينظر إلى يقارن نفسه بماذا؟ لمن هو دونه، ينظر إلى من كان أقل منه أمرا بالمعروف نهى عن المنكر وهو عاجز عنه، فيحمد الله أنه في فسحة وأنه أفضل منه وأنه يستطيع. وهكذا فالإنسان مثل هذه الأمور يصبر نفسه ويعزيها ويصليها، ولا شك أن العاقبة للمستقيم. قال الزمان أنفصل، لا شك أن العاقبة للمستقيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما أحد كان يقول أيام الدولة العثمانية وهي تحكم العالم شرقا وغربا وصلت إلى بولندا، من كان يقول إن هذا المسكين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يذهب إلى فلان يا في هذا القرية هذا القرية، كل واحد يطرده رجل واحد وحيد، فيقبله محمد بن سعود رحمة الله عليه يقبل يتحالف معه. وهي كل مملكة كم هي قرية الدرعية إيش هي بالنسبة للدول العثمانية وبالنسبة لنابليون وللعالم اللي كان بعد ذلك في أوروبا. ولكن لما بدأت بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نبه الله سبحانه وتعالى وأظهرها ونشرها وأبقى لهم كما ترون الذكر الحسن في العالمين إلى هذا اليوم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وعادة يكون بلاد الهجر عند اشتداد الظلمة، وإذا رأيت الحق يحارب فاستبشر بأن النصر قريب. مشكلتنا إذا كان الوقت إذا كانت المعركة غير دائرة، إذا دارت المعركة بين الحق والباطل بوضوح تعلم أن النصر قريب إن شاء الله، لأن الحق هذا دين الله سبحانه وتعالى وهو متكفل به ولن يضيع عباده الصالحين أبدا. لكن المشكلة أن لا يؤثر هم من أنفسهم من ذنوبهم من تقصيرهم من تقابلهم، فإن فعلوا ما في مشكلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يأتي بغيرهم. المهم هذا الدين سيقوم، إن لم يقم على يديك فعلى يدي غيرك أبدا. إن لم يقم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على يد الهيئات فسيخرج الله بالأبناء المترفين وأبناء المجرمين نفسهم، تجد أبوه يزرع الخمر والمخدرات وابنه يعمل المعروف والنهي عن المنكر. هذا دين الله ما ممكن ولا يستطيع أحد يسده أبدا. سيخرج الله له من يأمر به وسيخرج الله من يقيم الحجة على العالم، ما يمكن أبدا. لكن هي فترات ابتلاء امتحان لا بد أن تمر. فلا ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أحد أكرم أو أمن على الله سبحانه وتعالى وأحظى عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحاطر في الشعب هو وابن هاشم يحاطرون في الشعب إلى حد أنهم أكلوا ما يدب على الأرض من الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتبت الصحيفة لما تعاقدوا على الكفر والعياذ بالله قريش وعلى القطيعة، لكن هذا لا بد منه. وماذا كان يوم أحد؟ ماذا كان يوم الأحزاب من الفتن والأهوال التي زلزلت قلوب المؤمنين؟ ولكن في النهاية كان ذلك النصر المبين والحمد لله. فالصبر هو أساس النصر حتى عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف؟ يقولون إنهم سألوا عنترة الفارس الجاهلي المشهور عنترة بن شداد، قالوا كيف غلبت الخصوم إذا بارزتهم؟ قال كلما قلت أفر، كلما قالت نفسي فر أهرب فيقتلك، قلت لها أصبر قليلا لعله يفر قبلي، فما أزال بها حتى يفر. يعني سبحان الله هذا حتى من غير الدين، لكن هكذا الإنسان كلما يجيك انسحب شوي لعل الله يحكينا شر، لعله هو الذي ينهزم لعله. وبهذه الطريقة وهذه مجردة في الحياة حتى عند غير المؤمنين يكون بإذن الله الإنسان كلما يأتي يوم يصبر الإنسان ويقول لعل هذا آخر يوم يكون فيه الابتلاء، لعل هذا آخر مشاكل، وإن لم يكن لن تكون آخرها قطعا، لكن يقول لعلها آخر مشكلة ونمشي. وبعدين الإنسان لا ندري نحن الآن هل نخرج من هذه الصالة أحياء ولا نموت، هل نصل بيوتنا ولا ما نصل، كل واحد هذا الشيء في شعوره. إذا علي هذه الساعة أحفظها وأتقي الله تعالى فيها وأصبر على الأذى لا تبلون في أنفسكم أموالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني الصبر والتقوى هذه من عزم الأمور. وأهل العزائم محدودون الذين على قدر فعلا من العزيمة يجعلهم يواجهون المحن والمصائب دائما معدودون. لكن هؤلاء الأفراد المعدودون هم الذين يعيدون المسيرة كلها، لأن هذا الفرد هذا يضع العلامة على الطريق، هذا من الذي يتقدم تحت وابل من الرصاص ومن الأعداء، لكن يضع علامة على الطريق، يموت مجموعة يضع الآخر علامة حتى يمشي عليها الناس. هذه هي الآن الابتلاء الذي يلاقيه الدعاء والأمر بالمعروف والنهون عن المنكر، هذا من هذا الباب، لأنهم يرسمون طريق العودة لهذه الأمة جميعا. فإذا تحول الناس إلى الخير برز النفاق الذي كان وقت الشدة لا يعرفك ولا تعرفه، تخلى عنك زميلك في العمل، جارك، صاحبك، أبدا لا بين علاقة. إذا أظهرك الله ومتكلك جاء حنا أصحاب، تذكر يوم ساعدتك، تذكر يوم عاونتك، يوم طلبتني، يوم احتجتك، هكذا. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق كان بهذا الشكل وفي كل زمن، لكن المؤمنون يصبرون بأول الأمر ويمتحنون ويؤذون وقد لا يرون شيئا من النصر. مصعب بن عمير رضي الله تعالى هذا الفتى الذي كان مترفا في مكة ذهب إلى المدينة ودعا إلى الله، دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى الأنصار وأسلموا حتى ما بقي بيوت في المدينة إلا ودخله الإسلام وقرأ فيه القرآن، يقتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. يأتي الصحابة الكرام ما عنده إلا رداء، إن غطوا رأسه بدت رجله وإن غطوا رجليه بدا رأسه. سبحان الله، ما رأى شيء. الذي عاش من بعده عتبة بن عزوان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وأمثالهم، هؤلاء رأوا كيف أظهرهم الله على كسرى وعلى قيصر وفتحوا العالم، لكن هذا الذي في الأول والذي تعب والذي مهد الطريق ما رأى شيئا من ذلك، ما أدركه. لكن هؤلاء غبطوا ذلك المتقدم، قالوا نخشى أن تكون حسناتنا عجلت إلينا، خافوا هم إنما أدركوه من الخير ومن النعمة أن يكون حسناتهم عجلت إليهم. أما مصعب فعبد الله بن رواحة قام عليهم رضي الله عنه أنهم ماتوا قبل أن تفتح هذه البلاد وقبل أن يكون ذلك تلك تكون تلك النعم. فالصبر يستحكم تشتد الحاجة إليه كلما كان الإنسان في أساس، وكلما كانت الأمة في انحراف ويريد أن يؤسس لها الخير ويريد أن يردها إلى طريق الخير. ولا يحتاج أن أقول للآباء والإخوان الكرام أو أذكرهم بواقع هذه الأمة الآن، الأمة الإسلامية عموما، هذا شيء أنتم تعرفونه أكثر مما يعرفه غيركم. لكن نحن في هذا البلد يعني نحن نتميز بشيء آخر، رغم ما عندنا من بقايا الخير والحمد لله، رغم ما عندنا من استجابة في الناس من فضل الله، لكن عندنا أو تواجهنا مشكلة لا نظير لها، وهي أننا بلد مستهدف. يعني ما أظن أمة في العالم مستهدفة محاربة منبوذة بشكل واضح، يعني بشكل سافر من العالم تقريبا، رغم أننا لم نودي أحدا مثل هذه الأمة أبدا. وتسمعون طبعا ماذا يثار وماذا يقال، حتى لو كان خبرا واضحا مثل الشمس عندنا هنا لا يمكن أن يجيئوه إلا مزورا أو ملصقا أو يزيدوا أو ينقصوا أو يربطوه بشيء لا حقيقة لك. يعني حتى وإن أكرمناهم أعطيناهم لا يمكن أن يقولوا جزاهم الله خيرا أو يحسوا أو يسلوا أو يسكتوا عن اللوم أبدا. يعني لابد هذا يجعلنا نفكر لماذا نحن مستهدفون، هذا السؤال المهم. يعني كوننا بلد مستهدف هذا كل واحد يصرح له، المسؤولون والمثقفون والدعاة والذين يقرؤون الصحف العالمية ويسمعون الإذاعات العالمية، هذا ما فيه مشكلة متفق عليه. لكن السؤال لماذا من الناس من يقول بسبب الثروة؟ طيب الثروة يا أخي في العالم أثرى من إيش عندنا؟ إيش عندنا من الثروة؟ الحمد لله عندنا خير كثير، لكن بالنسبة لغيرنا إيش عندنا؟ يعني إذا قارنت ثروة أمريكا، اليابان، ألمانيا الغربية، شيء لا يكاد يصدق. إيش عندنا؟ نحن رغم فتح الله علينا من المال لا تزال مناطق كثيرة جدا في بلادنا بحاجة إلى الضرورات الأساسية، يعني إلى طرق وإلى مستشفيات وإلى مدارس وإلى ما نزال نبني نجتهد ونحصل لها شيء. ما هي قضية المال؟ وبعدين احنا قصرنا عليهم، جبناهم من كل دين ومن كل جنس وأخذوا ما أخذوا، مع أن هذا لا يجوز شرعا. يعني جزيرة العرب لا يجوز أن يكون فيها دينان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك العلماء الحمد لله، لكن يقول مع ذلك أخذوا من الثروة. إذن هل يبكتوا ما شكتوا؟ إذن ما هي الثروة؟ ما هي قضية الثروة؟ ويقال أحيانا الأمن، والأمن نعم نعمة عظيمة ونحفظ عليها، لكن الأمن ليش سببه؟ الأمن من أين جاءنا؟ جاءنا من أجهزة الإنذار الإلكترونية اللي معلقة في كل بيت؟ ما عندنا والله أبدا. بل نحن الآن لما ملكنا الحمد لله الكمبيوتر وملكنا نحن الآن واقعنا الأمني أقل منه قبل 40 سنة لما كان عندنا شيء أصغر من الآلات، ولا سيارات ولا دوريات ولا شيء، أو 50 سنة. يعني إذا لا يجب الأمن له سر، هو نتيجة، الأمن نتيجة لشيء آخر، ما هو الأمن في ذاته؟ إيش هو؟ إيش اللي يزنه؟ والله إنه هذا الدين، هذا الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبغون نبني كنائس، والله يريدون نبني كنائس في بلادنا، يريدون يدخلوا اليهودية والنصرانية حتى، يريدون أن يجعلونا شيوعيين بعثيين مارسين أي ملة، أي ملة يريدون أن نقوم فيه، هو هذا الأساس. فكل الحرب مهما اختلفت الأوجه ومهما تنوعت المعارك كلها من أجل هذه العقيدة، من أجل هذا الإيمان، وبالذات أنها الحمد لله عقيدة سلفية نقية صحيحة، هذا هو السبب. ولذلك المحافظة على هذه العقيدة وذب المنكرات التي تحيط بها من البدع والضلالات هو أوجب الواجبات. يعني حماية بيضة الدين وأصل الدين، المحافظة على هذا العقيدة والإيمان هو أوجب واجب على كل أحد في هذه البلاد، لأن هذا هو السبب. ولذلك نحن نستهدف، ولذلك نحن في أخبار مفزعة نقرأها، نحن ربينا الشباب هنا تربية سليمة ما حصلت من أشهر كما يمكن أولاد القراطن في جرائدنا طبعا طلعت 14 نفر من السعوديين قتلوا في شاطئ في بانكوك، في شواطئ الفساد طبعا. كم واحد اللي رجعوا في مانيلا جرائدهم جاءت من مانيلا، ما أدري فين اللي جاءت، في أرقام لولا أن في جرائدنا نحن كانت تقول يمكن من هؤلاء الحاقدين الموثورين اللي دائما، لكن حقيقة هذا يعني أرقام نحن جريناها وفي جرائدنا نحن دلت على شيء. لما هذا الخواء؟ لما هذا التهافت على الخارج؟ ما الذي في الخارج؟ نحن الذين يا العالم يضبطنا كما يقولونهم من أجل المال من أجل الأمن، لماذا نحن نتهافت عليه؟ مسافر إليه الشهوة الرخيصة، الشهوة الدنسة تجعلنا نذهب إليه. ثم إذا ذهب الإنسان هناك يرجع عندنا يقول اتقوا الله؟ هل يرجع عندنا يقول رأيت المنكرات، رأيت الإجرام، رأيت آدم؟ مهما رأى بعضهم لا يرجع أصلا، بعضهم يصرخ ويذهب، لكن يرجع هنا يقول الله بلاد الحرية هناك. الحرية إيش؟ يطلبوك كل شيء، لأن الشهوة إذا قادت الإنسان أوثته عقله، أذهبت عقله وأذهبت دينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك حرب مقاومة هذه الشهوة أول ما تبدأ بتأسيس الإيمان والعقيدة الصحيحة، ومحاربة البدع، محاربة الضلالات، و بناء التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، القبض على المجرمين وملاحقتهم وترصدهم وهكذا في رمضان لوجودهم، هذا أمر وعمل لا بد منه لا شك في ذلك، وبه قوام حياة المجتمع وأمنه. لكن قبل ذلك ومعه لا بد من الوقاية بتربية الناس على العقيدة الصحيحة والتقوى وخوف الله والرغبة في الآخرة والزجر عن الشهوات، من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، من خلال خطب الجمعة، من إحياء المدارس في المساجد. كان عن المدارس هذه على كثرتها الحمد لله، لكن ماذا نفعت العلم الذي في المساجد؟ أن يحيى المسجد، أن يعود للمسجد قيمته، حتى يرتبط الإنسان إذا تاب يروح المسجد. أنا حتى لو تاب بعض الناس فين يروح؟ ما يدري فين يروح، يجي الجامعة إحنا ندرس طلاب ما إحنا غاضين لك، يروح الهيئة المساكين المشغولين مثلا، فين يروح؟ فأنا تبكي أنا، عدفوني طريق الله أعطوني، يعني الحمد لله فتوعي مثلا يمكن تعطيه شريط ولا شيء، يا أخي المسجد سبحان الله، صل واسمع ذكر الله وتعلم العلم لأن كنت محتاج ولا ظروفك كذا. أهل الخير يصلي ما شاء الله في هذا المسجد 500,000. الإمام يقول كذا يقول يعني المسجد كله خير كله بركة كله نور. فلما جعلناه فقط هذه ركعات ونصف الباب ونمشي ما عدنا في حياتنا ذاك الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد في حياته في عمر أبو بكر والصحابة المسجد هو المحكمة هو مقر الشورى هو مقر القضاء هو مقر العلم مقر الفتية كل شيء. لكن احنا مع الآن مع الأسف المقاهي الملاهي الملاعب تأخذ الآلاف تخطف الساعات الطوال والمسجد له تلك اللحظات هذا مما يأتي إليه. وبعد ذلك يقال الله المستعان الله ودي أوقف لأنه حقيقة أنا ما أريد أن أزير أزياركم وإلا الحقيقة وأنا كما تقول ما عندي ورقة أتكلم منها لكن كل ما أقوله يعني في النفس أكثر وأضعاف أضعاف بالنسبة لعملهم ولما تعانون من الابتلاء ولما تلاقون لأنني يمكن أسمعه أو أراه أكثر من بعض الناس على الأقل يقول. ولكن لا أقول لكم أولا وآخرا إلا أصبروا واحتسبوا وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى واعلموا أن كل من يدعو إلى الله عز وجل وكل من يعلم الناس كتاب الله وكل من يدعوهم إلى الخير فهو معكم. وإنما خطأنا نحن وعيبنا وتقصيرنا من أنفسنا لا نتجاور ولا نتعارف ولا نتعاون ولا يشد بعضنا إذر بعض. وإلا فالحقيقة أنه قد تكون بعض الأمور تستعطي على الهيئة على رجل عضو الهيئة يستطيع أن يحلها إنسان آخر بطريقة أخرى لما لهم المعرفة في الشرطة أو في الإمارة أو في أي إدارة أخرى فتحل القضية ويكسب الأجر العظيم وتكون الشفاعة الحسنة التي يؤجر عليها صاحبها. لكن نحن لا نشعر بمشكلات بعضنا أبدا. المحاكم ما ندري تدور فيها يعني يقول لك احنا متخمين بالدعاوى المشاكل هيئه التمييز تقول ما نقدر نغطي من كثر ما يجينا من المصايب ما نقدر نتحرك. المدرسين يقول لك احنا جدائلنا مزدحمه وتحضير في المساء وفي الليل ما فتفرقنا. هذا الاعمال تخلت كل واحد في واجب لان والله لو بشيء من التنفيذ شيء من الجهود باي شكل كذا تستطيع ان يحقق الشيء الكثير باذن الله سبحانه وتعالى. هل هذا كلمة وهذا موعظة وهذا يعني يطرح مشكلته على إخوانه وهذا يعطيه لكن الآن انظروا يعني أنا ضربت مثال من واقع المحكمة دعونا من الشرطة مثلا وغيرها. لكن المحكمة باعتبارها محكمة شرعية وأقرب شيء للهيئة يعني وما تراه أنت منكرا لا شك أن القاضي يراه منكرا. أقول أنا أعلم ما تعاني الهيئات من المحاكم المستعجلة في معاناة حقيقة. طيب هذا يعبر هو عامر بالمعروف يعني منكر وإلا نسميه هيئة وأنت فيه لماذا؟ ما في تنسيق ما في لقاءات خارج الدوام ها هو ذاك لكن معاملة فضيلة الشيخ جزاهم الله خير راح نتكلم فيه. لكن ينظر كان في القرن الثاني القرن الثالث ويقعد فيه الشروط اللي كتب الفقه 10 شروط 11 شرط حتى يعذر أو يقال وضخته لا تستعي على وجهك وح وضخته وضخته. واحد من أخوان القضاء خرج من الجامعة يعني لأنه مطلاب أنا جريت عليه شوي لا فإنت إيش كان جاري واحد سير من خمسة 12 مرة يا أخي اتق الله 12 مرة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. قال والله يا شيخ ما ليس القضاء الأعلى ما سوى طيب الأعلى ويتخذ إجراء رابع لأن الخمر انتشرت الآن هل أقول الرابعة 12 مرة وش سوى توبة الآن الخلوة يا أخوان الخلوة هي أشد من الخلوة نسأل الله العافية إلا الفاحشة الكبرى اللي ما حتى الغرب ترى يحرمها يعني أظن حتى الأمريكان يقول لك الزنا يعني لكن ما أنا تبدو من الخلوة بالمرأة الآن يقول الخلوة من المشاكل البسيطة بسيطة أي بسيطة التحيط بتوبيقه ولا بوجهه ولا بكذا وهذا يقول ما في شيء وهذا يقول يعني في ناس كثير يعملوا مصائب أقول يعني ما أريد أتكلم في المشاكل هذه في ذاتها أو لذاتها أريد أقول من ضعف التعاون والتنسيق بين المسؤولين في الهيئة لا يأخذون في ذلك وبين المسؤولين في المحاكم المستعجلة وبين المسؤولين أيضا والدعاة الدعوة بين كل من يهم هذا الدين. لو كان هناك شيء من التعاون لكان غيرك يستطيع أن يفعل ما لا تفعل أنت يرفع إلى الجهات العليا ما لا تستطيع أنت أن ترفع لأنك أنت قد تتهم أنك تكلم عن شيء لأنك مثلا لك غرض أن تشتغل لكن غيرك من هناك بيأتي الأمر إن شاء الله للخير والمصلحة التي تريد وهكذا. حسنا نقول سبحان الله يعني ما زلنا نتهاون حتى أصبح رجل الهيئة هذا من الامتناع أصبح هذه الهيئة كأنه خصم. من الذي قال لرجل الحسبة خصما؟ من جعله خصما؟ رجل الهيئة محتسب، والمحتسب لا يؤاخذ. إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. هذا دين الله عز وجل، وهذا شرع الله قديما. وحتى سماحة الشيخ محمد بن رحمة الله عليه يعني هذه فتواه معممة على جميع المحاكم وجميع الهيئات. هذا محتسب، حتى لو جاء وقال كيف تخلو كما يرجف الكذابون مجرون، يقول لك إنه يوقف حركة المرور وكل واحد مع زوجته يطلع السكر لزوجته. هم يعني ما زلنا نتهاون نتهاون حتى أصبح رجل الهيئة، هذا من الامتناع، أصبح هذه الهيئة كأنه خصم. من الذي قال لرجل الحسبة خصما؟ من جعله خصما؟ رجل الهيئة محتسب، والمحتسب لا يؤاخذ. إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. هذا دين الله عز وجل، وهذا شرع الله قديما. وحتى سماحة الشيخ محمد بن رحمة الله عليه يعني هذه فتواه معممة على جميع المحاكم وجميع الهيئات. هذا محتسب، حتى لو جاء وقال كيف تخلو كما يرجف الكذابون مجرمون، يقول لك إنه يوقف حركة المرور وكل واحد مع زوجته يطلع الصك إلى زوجته. ومن فين عندنا صفوف الناس؟ والله أخذ ولا بطش ظلمه وفجر وكيف يفعلوا هذا الجهل؟ هي ما قد حصلت هذا الشيء قد عمره قد حصل بهذا الشكل، لكن يعني الإرجاف الإشاعة والكذب يهولون هذه القضايا. قل افرض انه حصل، افرض انه اشتبهت واحد وقلت له هذه زوجتك ولا لا؟ ان كنت مصيب الشبهة فعلا يعني موجودة لي أجر، ان كنت مخطئ لي أجر محتسب. اذا كنت انا متهم اني اقصد شيء اخر انا لا اصلح هذه الحسبة، شيلوني وجيبوا واحد غيري، شغلوا الجهاز، شغلوه ناس طيبين ما اصلح شيلوني. بس المهم ان الامر بمعروف عن المنكر يمشي، وان الرجل الامر معروف عن المنكر محتسب ليس خصما، لا امام المدعي العام ولا امام المحكمه. وادعى رجل الهيئه واجاب فلان ماخذ سحاب، ويصل الامر يعني يضرب رجل الهيئه وماخذ سحاب. لا اقول هذا ايضا لاثاره هذه النكاسه، بل اقول لتصبروا عليها، لان ما في زمن الصبر، وان لم نصبر فلن نفلح. بل هذا الصبر وهذا الابتلاء اساس الفوز، هو اساس النصر، هو اول طريق الخير. انا اقوله والله على سبيل التفاؤل ترى، لا على سبيل التجيس، انا اقول هذا دليل على الفجر القريب باذن الله، والله سبحانه وتعالى سيسخر لدينه سوف يخرج من اصلاب المجرمين من يامر بالمعروف عن المنكر. الله سبحانه وتعالى جعل لنا عبر في الامم الاخرى. نحن الان نشكو من التبرج، الاسواق شيء 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 مفزع، ونشكو ونشكو. العالم من حولنا بدا يعطينا عبر، الدول الغربية النساء بدأ يطالب بالعودة إلى البيت. في مصر أكثر دولة إسلامية يعني ركز عليها الاستعمار لإفساد جيلها، الفتيات يتحجبن، ما في علماء ولا هيئة تدعمهم، هم من أنفسهم يتحجبن داخل الجامعة. في عدم الشيوعية يخرج البنات الثانوية طلاب الثانوية مظاهرات يطالبن بالفصل بينهم وبين الأولاد. في الجزائر مليون امرأة يخرجن يطالبن منع الرياضة في مدارس البنات، منع الاختلاط، ضرورة الحجاب. في كل بلد بدأت يا اخوان، وهي ما تعرف الأمر المعروف عن المنكر أبدا، لكن لما ترك الأمر المعروف عن المنكر ممن يجب عليها أن يقوم به وتولى عنه، استبد لهم الله، استبد بهم قوما آخرين ولم يكونوا أمثالهم، فقاموا بهذا. لكن ما علينا إلا الصبر. هذا الأمر قد يستمر 100-200 سنة 10، ما ندري، ما يهمنا نحن، هذا عند الله. يهمنا أننا نقوم وأنا نجتهد وأنا نصبر، وأنا كلما اشتدت الظلمة نرتقي بها. طيب أنا أريد أن أترك الوقت الباقي للأسئلة، ونحب نخليها حرة كما يقولنا، ما نبيع الورق ولا شيء، يعني إحنا أخوة ولا إحنا نضيف عند بعض، ولا إذا في مناقشة في استدراك في تعقيب من الإخوان كلكم ما شاء الله يعني نفسكم كلكم إخوان يعني، بل فيكم آباء لي. تفضلوا. هذا هنا أسأل الأخوان.
غلبة الدين وفهد الرجال، يبغى إيضاح وإيضاح شافي كافي جزاك الله خير.
شيخ خريج كليتنا هو عارف الجواب إن شاء الله، يعني غلبة الدين وقهر الرجال هذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بالله منه جميعا. هذه أشد ما يمكن أن يصاب به الإنسان، الهم والحزن، أعوذ بك من همه والحزن وغلبة الدين وقهره. أما الهم فهو لما يستقبله الإنسان من أمره، مهموم من مستقبله ما أدري كيف تواجهه، والحزن لما فات من أمرك، حزين على شيء قد وقع، خير فات أو شر عياذ بالله نزل أو شيء من ذلك. وغلبة الدين، ما هناك أشد كما يقال في أن لقمان الحكيم قال من وصايا وقد وحملت الثقل كله ما وجدت شيئا أثقل من الدين، ما أشد من الدين ولا أسوى على قلوب الرجال والشرفاء والنزالة والكرامة من أنه يأتيه صاحب الدين إما قدام الناس أو لحالة أي مكان يقول متى المر متى متى تعطيني جعله، وليس أي دين بل غلبة الدين، الدين في السيارة وفي البيت وفي الوظيفة وغيره. وإذا كان الإنسان له الكرم والخير والفضل فإنه يورط أكثر، ما يقدر يترك بيته ولا يقدر يخلي التزاماته ولا يقدر، فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من ذلك. وقهر الرجال لأن الظلم مر، من أمر الأشياء الظلم والقهر، هكذا أن الإنسان يواجهك هكذا أمامك ويقهرك ويظلمك بشيء واضح لك العيان ولكنك مقهور لا تستطيع حياله أن تتصرف، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. أهم من معرفتها وهي معروفة على الحال أن نستعيذ بالله منها، ونبقى في موضوعنا يعني ما نحاول نطلع عنه في الشعب. اللهم امين. نعم هذه مشكله وكثير من الناس، انا حقيقه تتعجب من بعض الناس لما يتكلم عن الامر المعروف والنهي عن المنكر، واكثر من مره في مجالس كذا يقول يا اخي الامر المعروف والنهي عن المنكر بالرفق صح. طيب ما حد يقول لك مثلا لما جيت تقول صلوا الناس ينفروا منك، لما جيت تقول جزاك الله خير والله يهديك وكذا وتكلموه يجيك ويجي المسجد. مرة قلت لبعض المجلس كذا قلت له تعال إذا كان المركز فيه 3 أعضاء ولا 4 ولا 5 وفي حي 10 كيلو ولا 5 كيلو في 5 والسوق الحالة فيه 200 كل سوق فيه 200 دكان 100 دكان وروحة وزي، وهذه الصلاة اللي الله فرضها على كل مسجد ويرتفع الأذان بها في كل الأفق، والأطفال الصغار والعجائز كل واحد يعرف وجهه، وتحتاج أن هذا الأعضاء المساكين يوقفوا يربط على كتوفه ويهدي ويبعد يقول له كل مرة هذا الكلام. متى كم تتوقع أن يصلي بالمسجد وكيف تتوقع أن الأمر يكون؟ أنا أقول هذا أنه صحيح أن لا بد أن نكون جفاة، ما ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر أننا لا نحمل الإنسان ما لا يطيق. هنا يأتي واجب على كل إنسان، واجب هذا السوق له إدارة، الأسواق مثلا لها إدارات، إدارة السوق وهذا تلحقنا تكلم الإدارة، أنتم يا إدارة السوق المفروض أنتم تقولون الناس يقصد بدون ما تجي حتى الهيئة، الهيئة تمر تشوف اللي متخلف تأخذه، هو اللي تقول الناس صلوا، المتسوق اللي يروح السوق أنا ومثالي واجب يقول الناس صلوا أذن يحركهم الصلاة، يبقى خفضنا من الضغط على رجل الهيئة. أنا لما أجي بدون لا سيارة هيئة ولا بالهيئة وأشوف واحد متخلف أكلمه برفق هذا واجبي أنا، أما الناس مسكين يقعد لا بالعكس واجبه هو أن يرى الناس فيه الحزم. هذا من أسباب المشكلة أن الإنسان يأخذ عليه التعهد مرتين أو ثلاث وبعدين ما يصير له شيء، لا خلاص يعلم زملائه ما في مشكلة، أول ما يدخل يقول تكفى بالله يا مطوع طه هات الدفترة تعهد والله الورشة مفتوحة، هو ما صلى عارف القضية هات الدفترة عارف إيش عندنا غير الدفتر هذا، لو كان يدري أن هناك حساب أن هناك مسؤولية زي إذا ضاعت الإقامة ينجن، إذا ضيعت الصلاة ما في مشكلة سبحان الله، يعني هذه أغلى من هذه ليه؟ هنا يحس الإنسان هنا نحن ما أحسسناهم بهذا الشيء، ومع الأسف أصبحنا لما تقول فلان ما يصلي أحيانا بعض الناس كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا بكل فكر يقال ما أعقله وما أجلده وما وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. رجال طيب في خير كريم وفي والله ما يصلي خير هذا أي خير في هذا اللي ما يصلي ما هذا ما في ذرة من الخير اللي ما يصلي ولا ذرة من الإيمان. لكن نقول استهلنا بأمر الصلاة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه المجوسي في المحراب وسقط وأغمي عليه والدم ينزف منه وأفاق وهو في هذا الحالة قال أصلى المسلمون لأنه كان الإمام. أهم قضية فكر في عمر هل صلى هل صلى المسلمون صلى ولا لا هذه قضية الأساس له الجرح وله الخلافة وله إيش المسلم هذه الصلاة. نحن الآن حقيقة يقول لما تهاوننا بأمر الصلاة وأصبحت مسألة رسمية شكلية يلا يا عبد الله أمر وإذا مريت كمان لا تقول صلوا فرد الصوت يا أخي الآن معروف بالرسم لأننا تركنا واجبنا نحن أقول نفق الذي يذهب إلى السوق ترك واجبه الدوريات تركت واجبها أنا حقيقة كلمت قاد الدوريات أكثر من يقول تقول طيب ليش ما يقول صلوا قال والله ما عليهم يدخل في مشاكل يا أخي ما هي مشكلة إيش المشكلة قال إحنا النواحي الأمنية سبحان الله هو أمن يمكن من غير صلاة فأنا لا أقول له يعمل مشاكل يعني مع واحدة مثلا متبرجة يبلشها ولا يعمل لكن لما هو يقول صلوا إيش يضره ماذا يخسر العسكري والجيوب ما شاء الله في كل شيء إذا قال صلوا إيش ينقص إيش يأثر على العمل على الدوريات على الشرطة على الأمن العام والله لا شيء يا أخي طيب قل صلوا شو كيف أخذها من كيف تطلع هذا مع هذا مع هذا تعاون عمل هذا الشكل فعلا نحن أضحوكة لا مؤاخذة والله نحن أضحوكة الآن لهم خلاص مر مطوع نزل هذا اللي جوا ياكل جوا ولا يهيئ القماش ولا الطبخ الى ما بعد الصلاه شغال واللي برا قاعد برا يدخن ولا رايح صارت الشوكه وعرضنا ديننا للسخريه وهذه السخريه والله ما تختص رجال الهيئه مع الاسف ما تختص رجال والله في الامه كلها يعني بيتكلم لا تتكلم في الهيئه وحدها تتكلم في المجتمع كله وفي الامه كلها ان هذا الناس نضحك عليهم بهذا الشكل قل هذه مشكله لكن يعني بالنسبه لرجل الهيئه في ذاته هو اتقوا الله ما استطعتم عليها ان يبذل جهده وعليها يعني ياخذ اثنين او ثلاثه منهم او اكثر يجعلهم عبره للاخرين على رئيسه او مسؤوله انه فعلا يسجنهم يعني يسجنهم يحولهم للمحكمه ينشكل حتى يسمع الاخرون بما يستطيع لكن ايضا الواجب على الدوريات على المتسوقين كل من في السوق على اداره السوق واذا كان له اداره من الاسواق الكبيره على كل انسان ومن ذلك الدعاء انكم تاتوا تقول والله هذا الحي الصلاه فيه قليله تعالوا يا توعيه يا دعاء اعملوا لنا محاضره في هذا الحي في هذا المسجد عن اهميه الصلاه حتى ايضا تقوم الحجه لان واحد غافل يسمع بسم الله لعله اذا شاف الناس ما شاء الله والسيارات ايش القصه قال والله هذا في واحد يقول صلوا واتقوا الله والله الحمد لله الناس خير والناس تصلي كثير انا يعني الان بعض الناس يقول ليش تركت الدين يقول خلاص اكثر الناس عادي تركوه هذا شاف على الخير والله الحمد لله كثره وانه موجود ربما يرجع فاقول عده حلول ان شاء الله ممكن انها اتخذ والله المستعان تفضل
فيجب عليه ممكن يا الدكاترة والعلماء ومن يعنى أن يتكلمون عند المسؤولين جهات العليا على أن الحياة لما عندها توفيق ولا عندها تأثير ما لها كيف هذا يجب التعاون منكم مع مرجعنا في هذا الأمر حتى لا يجب
هذا راجل حقيقة هذا يقول من الأشياء اللي يعني نحتاج إننا يعني نجلس دائما أو نتجاور أو نتلاقى أو نشوف يعني يعني أنا لا أفهمكم أنا ما كنت أدرك ما أدرك يعني بعض ما يقول خاصة الهيئات يعني لأنها يعني أنا أقول هذا من خطأ يعني يحس أنهم هم جايين بجبهة إيش نروح نقول لهم شغالين لكن ممكن نروح مثلا مع الأمن العام ولا مع كذا نشوف إيش يسووا وهذا خطأ إحنا مفروض انكم يعني نعرف حال بعض لكن نظريا لما قرات نظام الهيئات اللي صادر به الامر الملكي 3 ايام توقيف 15 جلده الدعوه ايضا العضو يقوم بالدعوه الى الله غير ذلك هل لما جيت اسال واذا بهذا الامر ما نفسه نحن منصوص عليه
طيب.
الحقيقه هذا مطلب من حقكم، من حق الهيئه ان تطلبه من جهه يعني من عند نفسها تكتب.
يجب مرجعنا
ويجب على مرجعكم ان يكتب، هذا صحيح، وكل واحد منا يعني بما يستطيع يجب عليه ان يقوم. هذا نعم. وانا قلت لك حقيقه اني تفاجات بهذا من فتره يعني، وكنت اظن ان الامر ذاك النظام الصادر به الامر انه ماشي، وهذه ثلاثه الايام فيها خير لردع من يعني نسال الله العافيه لا يستدعي الا بذلك. ولا يجينا المرجفون يقول لك حريه الراي وحريه، ما عندنا هنا حريه للكفر، ما عندنا حريه لترك الصلاه، عندنا هنا حريه اسلاميه والحمد لله. الانسان لا يؤخذ بظلم والحمد لله، ما تحاكم الى المحكمه الشرعيه شرع الله عز وجل، ما حد يقدر يقول لك اي. هذه الحريه التي العالم كله والحمد لله يفتقدها، والله كل العالم لا يستطيع ان يجدها ابدا، لان احكامها وضعيه وشرائعها ارضيه، الا نحن والحمد لله عندنا شرع الله. فالحريه الحقيقيه للامه في طاعه الله. او وجود انسان لا يصلي ومصر على ذلك مع عدم وجود السلطه الرادعه والقوه الرادعه بيد رجل الهيئه، حقيقه هذا خطا، ولا شك ان هذا يجب التنبه اليه كما تفضلت، من كل بحسب يعني موقعه. يعني قصدك تقول هذا المعمول به الآن؟ طيب الله المستعان، هذا الحمد لله. الأخ يقول أن هناك مشكلات حيث أن يوجد دوامين على فترتين ولا يكون فرصة لزيارة الأقرباء والأصدقاء، فما تلقيكم؟ وهناك من يقول لماذا رجل الهيئة ما تقوم بعض الناس وكلام غير لين. إيه نعم، هذا موضوع الرفق والأشرنا إليه. موضوع الدوامين أنا أقول الصبر، الصبر والاحتساب لا بد منها يعني، لا بد. وأنا معكم إن لو كان واحد ضعيف مدري ما أقدر أداوم دوامي، لكن الحمد لله أن الله جعل فيها إن شاء الله منهم أكثر وأكبر وأصبر يعني، فأصبروا واحتسبوا على لذلك إن شاء الله الأجر. ولا شك أن هذا يعني أيضا يستدعي من المسؤولين دراسة الوضع وإمكانية يعني تكثير الوظائف وتكثير العدد حتى كل نوبات، فيتاح للإنسان أن يعود مريضا أو يزور قريبا أو يقوم ببعض شؤونه. هذه أحس أنها تأثر على عمله، أن الإنسان لا يريد أن يأتي وهو يعني خشب أو جثة بلا روح، ما يصلح هذا إلا أن يأتي وهو راغب ولديه الإمكانية ولديه الاستعداد النفسي. أما إذا جاءه مشدود هذا لا ينفع ولا يعمل ولا يبتع. وربما أيضا أدى ذلك إلى التقيد، ولا فيما إن لم تكن هناك رقابة خاصة مع ضعف الحواسيس المادية. الله المستعان. بالإيمان؟ نعم. ذكرتني جزاك الله خير بمسألة أقول أنها مهمة إن شاء الله في هذا الإعداد، وهي أن الإخوة في المركز، وهذا حدثنا ببعض الإخوان فيه في جدة وفينا بعض المراكز اللي زرناهم، أن فرصة نحن جالسين لا نخلي وقتنا يمشي هكذا ما دام ما في أي شيء لدينا أوقات الصلاة أي فراغ يعني. عموما نأتي بكتاب ونقرأ كل يوم صفحة أو باب أو حديث أو حديثين تقوي إيماننا، تعرفنا بالله عز وجل، تفقهنا في ديننا، تجعلنا نقدم على هذا العمل ونحن يعني مخلصون محتسبون إن شاء الله عز وجل. فهذا العلم نور من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ابتدأنا بالأصول الثلاثة ثم ترقينا منها إلى كما بعض الأخوان في المراتب إلى كتاب التوحيد ثم إلى فتح المجيد مثلا، هذا في الحقيقة يعطينا علما وإيمانا إن شاء الله أيضا، لأن هذا كلام الله ورسوله. وأيضا يجعل الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يدعو على علم وعلى بصيرة. وخير حتى أقل شيء أنه خير من كثير من اللغو الذي قد نقع فيه، والله يعفو عنا جميعا كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا حال أكثر الناس، نجوانا وحديثنا يعني قال إن لم تكن فيما يضرنا فهذه لا ينفعنا إلا من كانت الآخرة نصب عينيه وكان يعلم أن كلامه من فعله وأنه محاسب عليه ومحسوب لديه. ففرصة أقول وجود الإخوة في المراكز والحمد لله إن كان واحد يعني أبرز منهم في العلم فليعلم الآخرين أو يستفيدوا منه، إن كانوا اثنين فليتعاونوا، إن كان كلهم فليتعاونوا، وهذه فرصة. ثم خارج المركز أيضا لا بد من ذلك، والوسائل الحمد لله كثرت هذه الأيام بما من الله تبارك وتعالى به في الإذاعة، بل الإذاعة مثل إذاعة القرآن حتى ونحن في المركز نستطيع أن نستفيد الحمد لله بمثل الأشرطة الحمد لله متوفرة بالكتيبات التي نقولها ثم الكتب، كل ذلك أيضا موجود ومتيسر والحمد لله. وكذلك في غير وقت الدوام ممكن نحضر حلقات العلم ومدارس الذكر وندوات الخير في المسجد الحرام وفي أي مسجد، فهذه كلها إن شاء الله من عوامل تقوية الإيمان وزيادة العلم والزاد الذي نتزود به في طريق الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا اذا كان منه ما نقبله، اذا كان منه هو لا الله يوفقنا وياه. لا اذا كان الشباب يشتكوا من الفترتين مشكله، انا قلت لعل احد الاخوان يعني او الاباء الكبار، اما من احمد ما علي منه من طلابنا يعني انا ما اقبل منه، انا قطع الورقه ها تفضل.
اي
عرفت هذه قضية معروفة وسمعت عنها وقابلت اليوم مرة وحدثت اي نعم. هو مشكلتنا يعني اصل المشكلة هذه هي اننا نريد عمل بلا سلبيات او بلا اخطاء او بلا هذا مستحيل، لا يمكن عمل الا لا نقول أخطاء بل نقول لا دعوة ولا عمل إلا بما نكره بما تكره الناس. هي أصل قضية مثلا واحد عسكري راح ضارب مع واحد محل، قال ليش؟ قال لأنه قال لي صل، قالوا خلاص إذا بلاك نعمل مشاكل، إذا أنت عسكري ما لك شغل، أنت تقول بس مع العمر لا تقول صلي. طيب هو ما هو هذا الحل؟ يعني إن كان الخطأ من هذا العسكري يعني تكلم بكلام لا يليق أو أساء عاقبوه هو، خلوا الآخرين يتكلموا. وإن كان الخطأ من ذاك صاحب الدكان التاجر، لأنه كل قصة معروفة عندي، يعني كان الخطأ منه حاسبوه قلوا أنت تستعج أكثر، رفعت صوتك على إنسان وهو يمرق بالمعروف ونهاك عن المنكر رسمي عسكري، لكن إحنا لا بناء على قضية كذا وكذا نقدر الباب كله سبحان الله. وبعدين هم الناس راح يصرون على شيء من الخير. إذا واحد يعني علم أنك بتداهم مصنع خمر عنده تتوقع أن يقول الله يحييك تفضل هذا الجوارير وهذا البراميل وهذا، ما يمكن هذا، لابد من شيء، لابد من تعرض لشيء من الابتلاء. فإذا قلنا لا ما دام يحدث بعض الأشياء نعملها، إذا كان بيوت دعارة عياذا بالله قالوا لا هذه يمكن يحصل فيها بعض الأمور، كل القصص تقيمة نعرفها، ولكن من الناحية الشرعية المسألة واضحة جدا، لا يتم الواجب إلا بها هو، ويراعى مقدار المصلحة والمفسدة أيهما التي أكبر سنعمل لتحقيقها، والأصغر تلغى كأن لا وجود لها. أما إذا أردنا أن الأمر معروف عن المنكر لا يسير إلا على مصلحة 100% ولا مفسدة متوقعة أبدا، إذا لن نعمل شيء. لابد واحد جزء واحد يمكن خلوا قصص في جدة عشان بعد عنكم مثلا، أنهم في السوق الدولي أو في السوق راحوا قالوا نبغى الهوية، ما أعطيكم أنا ولد فلان، أخي مين يكون فلان؟ قال ما أعطيكم الهوية، يعني في منظر مريض. قالوا البارحة ولد ولي العهد ولد فلان أيضا من الأمراء أعطانا الهوية وصرفنا العهد صرف العادي جدا، وإنت إنسان عادي أبوك يعني ما هو بذاك ليش؟ قال أبدا لا يمكن، صارت مشكلة وصارت. هل قيل والله يعاقب هذا العاق؟ هذا الذي لم يستجب لما استجاب له أبناء الناس الذين هم فعلا كبار ومسؤولين، لا القضية أبوه يحاول حتى يسوي سمعة الحياة في أي مكان، حتى مشكلة. فنحن نقول لا، يعني بقدر ما نقول أن لا نعطي العدو فرصة علينا، لكن أيضا لا نكون خياليين مثاليين بحيث أننا إما 100% مصلحة واضحة وإما لا شيء. نتوقع أنه إن كان بننزل السوق لابد نجد من يضايق من يرفض الاستجابة، لابد نتوقع إذا قلنا صلوا أن نجد من لا يقبل، لابد من هذا. وفي كل أمر نتوقع يعني ما لا نرضى، ولكن هل هذه المفسدة المتوقعة تجعلنا نترك المصلحة الأساسية وهي الأمر المبني على المنكر؟ لا يصح ذلك، بل أنا أقول هناك شيء أهم من ذلك، أنه يجب التنسيق مثل الموضوع كما تفضل الشيخ، أن يكون الشرطة الذين يتعاون مع الهيئة من أفضل الناس من الصالحين فيهم. أما واحد فاسد يعني بالله ويمشي مع عضو الهيئة، هذا يسيء الهيئة ويسيء عملها وسمعتها، ويبدأ طفشان يلا يا شيخي خلاص انتهينا، هو نفسه ما يهم الصلاة بنفسه حتى يهمه اللي يمشي معاك يدعو الناس للصلاة، ما يصلح هذا. بعدين هذا كيف يوم على امرأة إذا وقفت امرأة مثلا أو صبي أو مال، كيف يوم عليه وفاسق بهذا الشكل؟ ما يصلح هذا. وإن كان يمكن يقول في الشرطة يمكن يسويها، ما هو قضية المجرم مجرم في أي مكان، واللي ما يخاف الله ما يخاف في أي مكان، لكن الهيئة سمعتها غير سمعت بقية الأجهزة. بل لو وقعت بعض المسائل في الشرطة ما حد يدري عنها أو ما حد يلومها عليها، لكن الهيئة نقطة بسيطة تبلى الآثار. ما معروف الله نصر. الأعضاء مع ال هنا إيه نعم إن شاء الله مجتهد يعني نعم. لا حقيقة يا إخوان الواجب يتجزأ، كل إنسان يؤدي ما عليه، يعني أنا أذكر أو أقدر، الرئيس يوصل يكمل مثلا إلى المحكمة أو إلى الشرطة هكذا، تقصير غيري لا يجعلني أتوانى، ما هي من هذا الحال، لا يعني أنا أدي اللي علي، هو إن عملها مجتهدا لمصلحة شرعية فهو مأجور إن شاء الله. الآن تقام الصلاة؟ طيب ننتهي خلاص؟ حيث سبحانك الله بحمد السلام الله يوفقنا وياكم يا حضر، وأكرر وصية لكم بالصبر إن شاء الله، جزاك الله خير.